الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، ما زلنا مع الكلام عن الجنة. نساء أهل الجنة، زوجة المؤمن في الدنيا زوجته في الآخرة إذا كانت مؤمنة، بل تكون أجمل من الحور العين. وما أدراك ما الحور العين؟ إذا دخل المؤمن الجنة فإن كانت زوجته صالحة فإنها تكون زوجته في الجنة، أيضا. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، وهم في الجنات منعمون مع الأزواج، يتكئون في ظلال الجنة مسرورين فرحين، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. ويقول سبحانه: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. المرأة لآخر أزواجها كما يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع، المرأة لآخر أزواجها أي في الجنة. أما الحديث الذي يقول لما سألت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، المرأة تتزوج الرجل والاثنين والثلاثة، يعني يطلقها أو يموت ثم تتزوج، فمع من تكون في الجنة؟ قال: مع أحسنهم خلقا. هذا الحديث ضعيف، إنما الصحيح أن المرأة مع آخر أزواجها أي في الجنة، والحديث في صحيح الجامع. ولذلك أخرج البيهقي في السنن أن حذيفة قال لزوجته: إن شئت أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تتزوجي بعدي، يعني لا تتزوجي، فإن المرأة في الجنة لآخر أزواجها في الدنيا، لآخر أزواجها في الدنيا. لكن هذا كلام إنسان عادي لزوجته. أما المرأة التي لا تتزوج بعد زوجها فقد أباح الله تعالى لها الزواج، ولا ينقص ذلك شيئا من قدر زوجها ولا من عائلة زوجها، فإن الله تعالى أباح ذلك. ولا يكون ذلك، يعني إن أرادت المرأة وجلست لا شيء في ذلك، لكن أرادت أن تتزوج فلا شيء في ذلك أيضا. ولكن هذا لا يكون إلا لنساء النبي صلى الله عليه وسلم:
وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما.
لماذا لا تتزوج نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعده؟ من الأسباب حرم الله على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكحن من بعده، لأنهن أزواجه في الآخرة، لأنهن أزواجه في الآخرة صلى الله عليه وسلم. الحور العين، وما أدراك ما الحور العين؟ عندما يقول الله تعالى وما أدراك فإنه يوضح، أما وما يدريك فلا يأتي التوضيح بعدها. وكما نعلم ينزع الله تعالى الغيرة من نساء أهل الجنة، بل ينزع الغل من بين أهل الجنة أجمعين. الحور العين يزوج الله تعالى المؤمنين في الجنة بزوجات جميلات غير زوجاتهم اللواتي في الدنيا، كما قال تعالى:
كذلك وزوجناهم بحور عين.
والحور جمع حوراء، وهي التي يكون بياض عينها شديد البياض وسواده شديد السواد. والعين جمع عيناء. من هي العيناء؟ والعين جمع عيناء، والعيناء هي واسعة العين. إذن ما المقصود بالحور العين؟ ما المقصود بالحور العين؟ الحور جمع حوراء، وهي التي يكون بياض عينها شديد البياض وسواده شديد السواد. والعين جمع عيناء، والعيناء هي واسعة العين. إذن واسعة العين، ومن ناحية اللون شديد البياض شديد السواد. وقد وصف القرآن الحور العين بأنهن كما قال تعالى: وكواعب أترابا. قال تعالى:
إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا.
والكاعب المرأة الجميلة التي برز ثدياها، والأتراب كواعب أتراب، وكواعب أترابا، والأتراب المتقاربات في السن. والحور العين من خلق الله في الجنة، أنشأهن الله تعالى إن شاء فجعلهن أبكارا. يقول الله سبحانه وتعالى:
إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا.
وكونهن أبكارا يقضي أنه لم ينكحهن قبلهم أحد، كما قال تعالى:
لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان.
سبحان الله، لأن الله تعالى يعلم أن المؤمن يغار، ففي وصف الجنة للمقربين ذكر الله هذه الآية: لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. وفي وصف أصحاب اليمين ذكرها الله تعالى أيضا، مع أن المقربين قال الله في شأنهم: فيهن قاصرات الطرف، أي لم تقع عيناها إلا على زوجها، ما رأت غير زوجها. أما من ناحية أصحاب اليمين قال تعالى: فيهن خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، حور مقصورات في الخيام، لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. إذن في وصف أصحاب اليمين هناك: فيهن قاصرات الطرف، هنا قال: حور مقصورات في الخيام. قال الأولى قاصرات الطرف لم تقع عينها إلا على زوجها. أما في الغيرة فاستوى المقربون وأصحاب اليمين في أن كل واحد من هؤلاء زوجته لم يطمثهن إنس قبلها ولا جان، يعني يقول الآن كشرح وليس كالآية، يعني لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. إذن فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. ما المراد بالعرب؟ والمراد بالعرب الغنجات المتحببات لأزواجهن. وهذا في قوله تعالى: لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، وهذا ينفي قول من قال إن المراد بالزوجات اللواتي ينشئهن الله في الجنة زوجاتهم في الدنيا، إذ يعيدهن الله شبابا بعد الكهولة والهرم. وهذا المعنى صحيح، فالله تعالى يدخل المؤمنات الجنة في سن الشباب، ولكنهن لسن الحور العين اللواتي ينشئهن الله إن شاء. إذن الحور العين خلق ينشئه الله تعالى في الجنة، وأيضا المرأة في الجنة من نساء الدنيا يكون سنها في الجنة سن الشباب. وقد حدثنا القرآن العظيم عن جمال نساء الجنة فقال: وحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. كأمثال اللؤلؤ المكنون، والمراد بالمكنون المخفي المصان الذي لم يغير صفاء لونه ضوء الشمس ولا عبث الأيدي. انظر إلى العلاقة بين هذه الآية وبين النقاب، والله أعلم. ماذا يقول الله تعالى؟ كأمثال اللؤلؤ المكنون، والمراد بالمكنون المخفي المصان الذي لم يغير صفاء لونه ضوء الشمس ولا عبث الأيدي. سبحان الله، عند النساء معلوم أن المرأة التي تلبس النقاب ولونها أبيض لم يتغير لونها بالنقاب، وحتى وإن لم تكن بيضاء فإنها تزداد جمالا فوق الجمال بالنقاب إذا برزت لزوجها، وهذه حقيقة معلومة. ولذلك مرة في مدرسة النساء وكانت البنت صغيرة منتخبة، فقالت لها واحدة من زميلاتها: سألبس النقاب حتى لا أسود من الشمس. فسبحان الله، الجزاء من جنس العمل، لأنها لبست النقاب في الدنيا فجعلها الله تعالى مع زوجها في الجنة وأجمل من الحور العين. وشبههن في موضع آخر بالياقوت والمرجان: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربك
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
والياقوت والمرجان حجران كريمان فيهما جمال ولهما منظر حسن بديع، وقد وصف الحور بأنهن قاصرات الطرف، وهن اللواتي قصرن بصرهن على أزواجهن كما ذكرنا، فلم تطمح أنظارهن لغير أزواجهن. وقد شهد الله تعالى لحور الجنة بالحسن والجمال، وحسبك أن يكفيك أن الله شهد بهذا ليكون قد بلغ غاية الحسن والجمال فيهن خيرات حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام. ونساء الجنة لسن كنساء الدنيا، فإنهن مطهرات من الحيض والنفاس والبصاق والمخاط والبول والغائط، وهذا مقتضى قوله تعالى: ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وقد حدثنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا مزيدا كما يحب ربنا ويرضى: سمعنا في الضحى ولسوف ترضى، فسر قلوبنا ذاك العطاء وحاش يا رسول الله ترضى، وفينا من يعذب أو يساء. وقد حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن جمال نساء أهل الجنة، ففي الحديث الذي في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم، أي في جزء من هذا الحديث: ولكل واحد منهم، أي من أهل الجنة من الرجال، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن. وانظر إلى هذا الجمال الذي يحدث عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، هل تجد له نظيرا مما تعرفه؟ يقول صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري: ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما، ولملأته ريحة، ولنصيفها على رأسها، يعني ولخمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. سبحان الله، ماذا تقول لربها إذا كانت لا تلبس الخمار؟ ماذا تقول؟ والمقصود بالحجاب أيها الإخوة المؤمنون في الأصل، المقصود بالحجاب هو تغطية الوجه، فصار الناس الآن يقولون الحجاب عن التي تكشف وجهها. الأصل أن الحجاب المقصود به التي تغطي وجهها. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، فمن لبست الخمار في الدنيا وغطت وجهها كانت من سكان الجنة. ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، رواه البخاري كما نعلم. وتحديد عدد زوجات كل شخص في الجنة باثنين يبدو، بل هو الصحيح أنه أقل عدد، وإلا فقد ورد أن الشهيد يزوج باثنتين وسبعين زوجة من الحور العين. ففي سنن الترمذي وسنن ابن ماجه، والحديث سنده صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله ثلاث خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويؤمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين، ويشبع في سبعين من أقربائه، يعني طالما أنهم لن يشركوا بالله شيئا وقد دخلوا النار، فإن الشهيد يشفع في سبعين من أقربائه يدخلون الجنة. أيها الإخوة المؤمنون، من صان أذنيه عن الاستماع للغناء في الدنيا فإنه يستمع لغناء الحور العين في الجنة. لأننا كما نعلم الغناء محرم في الدنيا، ومن الناس من يشتري لهو الحديث يضل عن سبيل الله بغير علم. في تفسير ابن كثير اللهو هنا الغناء، فالإسلام حرم الغناء إذا كان فيه وصف من رجل لامرأة، أو من امرأة لرجل، أو من أحدهما لمخنث. ولا يباح الغناء إلا في العيدين فقط وفي الفرح بغير آلة ولا موسيقى، وأن تكون الكلمات كما قلنا ليس فيها وصف لرجل من رجل لامرأة، ولا من امرأة لرجل، ولا من أحدهما لمخنث، وبشرط أن يكن جواري لم يبلغن سن المحيض. فإذا بلغت المرأة سن المحيض لم يصح لها أن تغني حتى لزوجها، ولا يجوز لك أن تسجل غناء الجواري في الفرح وفي العيدين ثم تستمع إليه بعد ذلك. أيها الإخوة المؤمنون، غناء الحور العين. وقد أخبرنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن الحور العين في الجنان يغنين بأصوات جميلة عذبة. ففي معجم الطبراني الأوسط بإسناد صحيح عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط. إن مما يغنين كما يقول صلى الله عليه وسلم، أي عن الحور العين، إن مما يغنين نحن الخيرات الحسان أزواج قوم كرام ينظرن بقرة أعيان. وإن مما يغنين به، والكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، نحن الخالدات فلا يمتن، نحن الآمنات فلا يخفن، نحن المقيمات فلا يضعن، يعني لا ينتقن. انظروا إلى هذه الكلمات، نحن خيرات الحسان أزواج قوم كرام ينظرن بقرة أعيان. وأيضا وإن مما يغنين به، نحن الخالدات فلا يمتن، نحن الآمنات فلا يخفن، نحن المقيمات فلا يضعن، أي لا ينتقن. وأيضا والحديث في صحيح الجامع من بين غناء الحور العين يقول صلى الله عليه وسلم، أي فيما يغنين، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الحور العين لتغنين في الجنة يقولن: نحن الحور الحسان خبئنا لأزواج كرام. ماذا يقولن؟ يقول صلى الله عليه وسلم: نحن الحور الحسان خبئنا لأزواج كرام. غيرة الحور العين على أزواجهن في الدنيا. المرأة التي تنظر إلى زوجها بعين غير طيبة في الدنيا تعلم ذلك في الحال الحور العين في الجنة، ويبعث لها رسالة في الدنيا. ما هي هذه الرسالة؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه، قاتلك الله، فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا. رواه أحمد والترمذي والحديث صحيح. ماذا يقول صلى الله عليه وسلم مرة أخرى؟ لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه، قاتلك الله، فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا. أما عن قوة الرجل في الجماع في الجنة، يقول صلى الله عليه وسلم: يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا من الجماع. قيل: يا رسول الله، أو يطيق ذلك؟ قال: يعطى قوة 100 رجل. رواه الترمذي والحديث سنده حسن. إذا يعطى قوة 100 رجل، والنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا قد أعطي قوة 100 رجل صلى الله عليه وسلم. أما عن ضحك أهل الجنة من أهل النار، وعلينا أن نعلم كان ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من جنس بكائه كما في زاد المعاد، فكما أنه لم يكن لبكائه صوت لم يكن لضحكه صوت صلى الله عليه وسلم. يعني إذا دخل أهل الجنة في الجنة هناك أناس كانوا يستهزئون به في الدنيا فكانوا من سكان النار والعياذ بالله، فيضحك منهم أهل الجنة كما كان أهل النار في الدنيا يضحكون منهم في الدنيا. بعد أن يدخل الله تعالى أهل الجنة في الجنة ينادون خصومهم من الكفار ومن أهل المعاصي من أهل النار لكنهم لا يخلدون فيها مبكتين ومؤنبين. يقول الله سبحانه وتعالى: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. لقد كان الكفار في الدنيا وهذا بصفة عامة يخاصمون المؤمنين ويسخرون منهم ويهزؤون بهم، وفي ذلك اليوم ينتصر المؤمنون فإذا بهم وهم في النعيم المقيم ينظرون إلى المجرمين فيسخرون منهم ويهزؤون بهم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. نعم والله لقد جوزي الكفار بمثل ما كانوا يفعلون والجزاء من جنس العمل. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، الجنة وما أدراك من الجنة. أما أعظم شيء في الجنة النظر إلى وجه الله الكريم، وشيء آخر تهفو له النفوس. أتدرون ما هو؟ لكن أعظم شيء النظر إلى وجه الله الكريم، التسبيح والتكبير من نعيم أهل الجنة، أي أهل الجنة يسبحون الله تعالى ليس تكليفا وإنما تنعما، فيكون التسبيح نعيما، فيكون التسبيح والتكبير نعيما. الجنة دار جزاء وإنعام، لا دار تكليف واختيار. وقد يشكل على هذا ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صفة أول زمرة تدخل الجنة، قال في آخره صلى الله عليه وسلم: يسبحون الله بكرة وعشية. ولا إشكال في ذلك إن شاء الله تعالى، لأن هذا ليس من باب التكليف. قال ابن حجر في شرح الحديث، قال القرطبي: هذا التسبيح ليس عن تكليف وإلزام. وقد فسره جابر في حديثه عند مسلم بقوله: يلهمون التسبيح والتكبير كما تلهمون النفس. هل يستطيع إنسان في الدنيا أن يستغني عن النفس؟ لا يستطيع، وكذلك أهل الجنة. ووجه التشبيه أن تنفس الإنسان لا كلفة عليه فيه ولا بد منه، فجعل تنفسهم أي في الجنة تسبيحا، وسببه أن قلوبهم تنورت بمعرفة الرب سبحانه وتعالى وامتلأت بمحبته، ومن أحب شيئا أكثر من ذكره. وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا التسبيح والتكبير لون من ألوان النعيم الذي يتمتع به أهل الجنة. قال: هذا ليس من عمل التكليف الذي يطلب له ثواب منفصل، الذي يطلب له ثواب منفصل، بل نفس هذا العمل من النعيم الذي تتنعم به الأنفس وتتلذذ به. يقول شيخ الإسلام: هذا ليس من عمل التكليف الذي يطلب له ثواب منفصل، يعني لأنه يسبح ويكبر في الجنة فيأخذ ثوابا على ذلك، لا، لا يأخذ ثوابا على ذلك، لأن الجنة ليست دار جزاء ولا دار تكليف، انتهى الجزاء وانتهى التكليف. وإنما ماذا يا شيخ الإسلام؟ قال: بل نفس هذا العمل من النعيم الذي تتنعم به الأنفس وتتلذذ به. أيها الإخوة المؤمنون، أفضل ما يقام أهل الجنة رضوان الله تعالى والنظر إلى وجهه الكريم. عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة كما يدعو إنسان أحبابه وإخوانه في الله، يعني إلى وليمة، ثم يقول لهم في نهاية الوليمة: هل تريدون شيئا؟ أي هكذا هكذا، ماذا يكون في الجنة؟ يقول صلى الله عليه وسلم مع الفارق كما نعلم: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، والخير كله في يديك. فيقول سبحانه: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ يعني لا يقولون أعطنا، ولكن يقولون من أدبهم: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. متفق عليه. وأعظم النعيم أيها الإخوة المؤمنون النظر إلى وجه الله تعالى الكريم في جنات النعيم. يقول ابن الأثير: رؤية الله تعالى هي الغاية القصوى في نعيم الجنة، والدرجة العليا من عطايا الله تعالى الفاخرة، بلغنا الله منها ما نرجو. وقد صرح الله تبارك وتعالى برؤية العباد لربهم في جنات النعيم، فقال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والكفار والمشركون يحرمون من هذا النعيم العظيم، بل يقول ابن رجب الحنبلي في كتابه عن النار: يقول إن أعظم عذاب أهل النار حرمانهم وعدم رؤيتهم لله سبحانه وتعالى. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟
كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم.
إذن أعظم عذاب أهل النار حجابهم عن رؤية الرحمن. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. فأول عذاب أنهم لا يرون الله سبحانه وتعالى. إذا كنا في الدنيا الذي لا يستطيع أن يذهب للعمرة ولا للحج فإن قلبه يتفطر لرؤية بيت الله في الأرض والذي فوقه بيت الله في سماء الدنيا والذي فوقه في السماء السابعة البيت المعمور الذي يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون. إذا كان هذا للإنسان الذي يحرم من العمرة أو الحج فما بالكم بالنظر إلى وجه الله، بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى تريدون شيء أزيدكم؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال صلى الله عليه وسلم فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى. وفي رواية ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى أي الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. وفي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها، وفي رواية طولها 60 ميلا في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين، يطوف عليهم المؤمن وجنتان من فضة آليتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آليتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. والنظر إلى وجه الله تعالى من المزيد الذي وعد الله تعالى به كما ذكرنا. وقد فسرت الحسنى بالجنة والزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، قبل الختام في الخطبة وقبل الختام عن الجنة رزقنا الله تعالى وإياكم الفردوس الأعلى وسائر المؤمنين. الفوز بنعيم الجنة لا يستلزم ترك متاع الدنيا. ظن كثير من عباد هذه الأمة أن نعيم الآخرة لا يمكن أن ينال إلا إذا رفض العبد طيبات الدنيا وملاذها، ولذلك ترى هؤلاء يعذبون أجسادهم ويشقون على أنفسهم، وبعضهم يحرم الطيبات من الطعام والشراب واللباس، وقد يتركون العمل والزواج. وهذه فكرة خاطئة، فإن الله تعالى خلق الطيبات للمؤمنين وذم من حرم زينة الله التي أخرج العباد. فبعض الناس حتى من الذين يدرسون العلم يرون أنهم لا يتزوجون لأن ذلك يعطلهم. جاء في المغني والعجيب أن من نهى عن الزواج لم ينتهي قد تزوج، والعجيب أن من نهى عن الزواج لم ينتهي هو نفسه متزوج، والعجيب أن من نهى عن الزواج لم ينتهي بل أيضا. أيها الإخوة المؤمنون، هذا نقص يضاف لفضائلهم كما قال بعض العلماء. يقول الله سبحانه وتعالى قل من حرم زينة الله الذي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. والدنيا تذم إذا كانت شاغلا عن الآخرة، أما إذا جعلها العبد معبرا ومدخلا لنيل أما إذا جعلها العبد معبرا
ومدخلا لنيل الآخرة، فالأمر ليس كما يظن بعض الناس. أيها الإخوة المؤمنون، المحاجة بين الجنة والنار. أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الجنة والنار تحاجتا عند ربهما، يعني اختصمتا أمام الله تعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، يعني يدخلها المتكبر والجبار، أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. وقالت الجنة: فمان لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم، أي المزدرى بهم، أي المحتقرون من الناس وكذا. ومالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم، وفي رواية وغرتهم، أي الذي لم، والغر أي الذي لم يجرب الأمور، فهو قليل الشر منقاد، يعني يغتر بسرعة، تماما كما حدث لآدم عليه السلام لما أقوى قاسمهما: إني لكما لمن الناصحين. أقسم إبليس لآدم وحواء عليهما السلام أنهما لو أكل من الشجرة التي نهى الله تعالى عن أكلهما منها لكان من الخالدين. فقال الله تعالى: ألم أنهكما؟ ما الذي جعلكما تأكلان؟ قال آدم: ويا رب وعزتك وجلالك، ما كنت أظن أن هناك من يقسم بك كاذبا. إذن المؤمن غر كريم، والمنافق خب لئيم، كما في الأثر: المؤمن غر كريم والمنافق خب لئيم. هنا قالت الجنة: فمال لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم، وفي رواية وغرتهم. فقال الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي. ولكل واحدة منهما ملؤها، فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله، وفي رواية: حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله، فتقول: قط قط قط، فهنالك تمتلئ، ويزني بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله تعالى ينشئ لها خلقا آخر، كما في البخاري ومسلم. أيها الإخوة المؤمنون، آخر دعواهم. يمر المؤمنون في الموقف العظيم بأهوال عظام، ثم يمرون على الصراط فيشاهدون هولا ورعبا، ثم يدخلهم الله تعالى جنات النعيم بعد أن أذهب عنهم الحزن، فيرون ما أعد الله لهم فيها من خيرات عظام، فترتفع ألسنتهم تسبح ربهم وتقدسه. فقد أذهب عنهم الحزن وصدقهم وعده وأورثهم الجنة، عندئذ يقول أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لوب. ويقول أهل الجنة أيضا: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، فنعم أجر العاملين. وآخر دعواهم في جنات النعيم: الحمد لله رب العالمين. يقول سبحانه وتعالى: دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فإن الله تعالى كما يقول ابن كثير في مقدمته افتتح كتابه بالحمد فقال: الحمد لله رب العالمين، وافتتح خلقه بالحمد فقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وافتتح كتابه بالحمد: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وأيضا اختتم خلقه بالحمد وهي دعوة أهل الجنة، وهي ما نختم به الكلام عن الجنة في تكملة الآية قبل السابقة إن شاء الله تعالى.
وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.